الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال العلامة السعدي: أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار تمس إلا أياما معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت. وهذا نوع مباهلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بعد هذا الإلجاء والمضايق لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالص لهم فامتنعوا من ذلك. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادثة لله ولرسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال: من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة. فالموت أكره شيء إليهم وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، تمنوا حالة هي من المحالات. والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغني عنهم شيئا ولا دفع عنهم العذاب شيئا والله بصير بما يعملون. قال: تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. يقول الله عز وجل في شأن أهل الكتاب، في شأن اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. واليهود كما مر معنا زعموا أن الجنة لهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين الله عز وجل أن هذه دعوة ليس عليها برهان وإنما أماني من جهة النفوس، وزعموا أن النار أن تمسهم إلا أياما معدودة وقالوا أن تمس النار الأيام المعدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلق الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقد علم أنه لا عهد لهم من الله عز وجل، فلم يبق إلا أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون. وزعموا أنهم هم أولياء الله عز وجل من دون الناس. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فأكذبهم الله عز وجل في هذه الدعوة وزعموا أنهم هم أبناء الله عز وجل وأنهم هم أحباب الله عز وجل. وقالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فأكذبهم الله عز وجل في هذه الدعوة. فلو كانوا هم أبناء الله عز وجل كما يزعمون وأحباء الله عز وجل فلما يعذبهم، وقد علموا ذلك وأن الله عز وجل أنزل عليهم العقوبات التي لا ينكر لها، منها أن الله عز وجل جعل منهم القردة والخنازير، وهذا شيء معلوم عندهم لا يستطيعون إنكاره. فنزول العقوبات عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى مما قد علموه وتيقنوه. فلو كانوا كذلك فلم يعذبهم الله بذنوبهم، فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه. صحيح قد يحصل تأديب من الأب لابنه ومن الحبيب لحبيبه، لكن لا يحصل التعذيب. وفرق ما بين التأديب الذي يراد به الإصلاح والتقويم وبين التعذيب الذي هو دلالة الغضب والسخط. فالذي نزل عليهم هو العذاب من ربهم سبحانه وتعالى، وهذا الدليل الغضب والسخط من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يكون هذا من الأب لابنه ولا من الحبيب لحبيبه. فهذه دعاوى ذكرها الله عز وجل عن اليهود وعن النصارى، فأكذبهم الله عز وجل في جميع هذه الدعاوى. وهنا بين الله عز وجل أنهم إن كانوا صادقين فيما يدعونه بأن الدار الآخرة لهم خالصة من دون الناس وأنهم أهل الجنة دون غيره من الناس، أنهم إن كانوا صادقين في هذه الدعوة فليتمنوا الموت، فليتمنوا الموت حتى ينتقلوا إلى الجنة التي هي لهم فيما يزعمون، وإلى النعيم المقيم الذي يزعمون أن الله عز وجل خصهم به. قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وهل المقصود بذلك المباهلة أو مجرد تمني الموت لأنفسهم من غير مباهلة؟ محل نزاع بين العلماء. فالعلامة السعدي رحمه الله اختار أن المراد بذلك المباهلة، أي ادعو بالموت على الضال منكما، أي من المسلمين ومنهم، أن من كان هو صاحب الضلال وهو المبغوض عند الله عز وجل أن يميته رب العالمين سبحانه من الفريقين من المسلمين ومنهم. فذهب بعض العلماء أن هذا هو المراد، أي تمني الموت لهم ولغيرهم، لمن كان هو الضال المنحرف الذي شاء بالباطل. وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارك السالكين. والقول الآخر لأهل العلم أن المقصود بذلك أن يتمنوا الموت بقلوبهم من غير مباهلة، وأنهم إذا تمنوا الموت بقلوبهم وإن لم يتلفظوا بألسنتهم لماتوا، وهم علموا صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من عند الله عز وجل، وأن ما قاله حق، وأنه لا يتكلم بالباطل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم الخبر بذلك وأنهم إن تمنوا الموت لهلكوا جميعا، أبوا أن يتمنوا الموت بقلوبهم أو يتلفظوا بألسنتهم، فإنهم قد تيقنوا أنهم إن تلفظوا بذلك ماتوا، وقد علموا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وليس عندهم شك في ذلك، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما بلغهم هذا الخبر انكفوا ولم يتلفظوا بألسنتهم ولم يتمنوا بقلوبهم، فحصل برهان ظاهر بين على كذبهم في هذه الدعوة وفي غيرها، وعلى صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الأمر من البراهين الظاهرة والحجج القوية الدامغة لهؤلاء القوم، ففيها البيان الظاهر أنهم هم أهل الباطل. إذا لو كانوا صادقين لما لا يتمنون الموت؟ وقد تهداهم رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك فلم يحصل هذا منهم. وعلى المعنيين أو على التفسيرين، فالمعنى مستقيم ولم يحصل لا هذا ولا هذا منهم، فلم تحصل منهم المباهلة لأنهم قد علموا أنهم إذا باهلوا النبي عليه الصلاة والسلام لهلكوا، فإنهم يعلمون صدقه. وأيضا لم يحصل منهم تمني الموت لأنهم قد علموا صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، وتيقنوا أنهم إذا تمنوا الموت لهلكوا. فكانت هذه الآية فيها البرهان الظاهر البين على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى كذب اليهود والنصارى فيما ادعوا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وليس المقصود بذلك أنهم لن يتمنوا ذلك في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مما احتج به العلماء على أن الناف بلن لا يقتضي التأبيد في الدنيا والآخرة، وردوا على المعتزلة حين احتجوا بقول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، فقالوا لن لي التأبيد في الدنيا والآخرة، وأن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فرد عليهم العلماء بأن هذا من القول الباطن، وأن النهبي لن لا يقتضي التأبيد في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنهم يتمنوا الموت في الآخرة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهذا تمني الموت. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وهم قدموا الكفر والباطل والظلم وأنواع المعاصي على اختلاف أنواعها، فهم يعلمون هذا من أنفسهم وأنهم لم يقدموا العمل الصالح بين أيديهم، وإنما قدموا الباطل. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه شيء، هو المطلع على أعمال العباد على ظواهرهم وبواطنهم. ثم بين الله عز وجل حرصهم على الحياة الدنيا، لأنهم يعلمون أنهم إذا انتقلوا إلى الدار الآخرة فإنهم ينتقلون إلى عذاب أليم، فلم يقدموا للدار الآخرة العمل الصالح، وإنما قدموا الكفر والباطل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فبين الله عز وجل شدة حرص اليهود على الدنيا، وأن حرصهم على الدنيا أشد من حرص الذين أشركوا، وهذا على أحد التفسيرين للآية، وهي أن اليهود أشد حرصا على الحياة الدنيا حتى من المشركين. والمشركون كما هو معلوم لا يؤمنون بالبعث والنشور، فلهذا يحرصون على الدنيا لأنهم لا يؤمنون بأن هنالك حياة أخروية، ما عندهم إلا هذه الدنيا التي هم فيها. واليهود يعلمون أن هنالك دار آخرة وأن هنالك جنة ونار، ومع علمهم هذا فعندهم الحرص على الدنيا أشد من حرص المشركين الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة. هذا أحد التفسيرين. والتفسير الآخر لهذه الآية أن الله عز وجل بيّن أن اليهود عندهم حرص شديد على الحياة الدنيا، وهكذا المشركون عندهم حرص شديد على الحياة الدنيا، فاليهود والمشركون عندهم حرص شديد على الحياة الدنيا. ولجنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. والواحد من هؤلاء يتمنى ويحب لو أن الله عز وجل عمره 1000 سنة، وهذا من شدة محبتهم للدنيا. وبين الله عز وجل أنهم ولو عمروا إلى هذا المقدار فإن هذا لا يغني عنه من الله شيئا، بل ذلك زيادة في عذابهم، فإن أعمارهم إن طالت مع كفرهم بالله عز وجل عظم كفرهم وكثرت سيئاتهم فيشتد عذابهم في الآخرة، فطول العمر لا يغني من الله شيئا ولا ينجي من عذاب الله عز وجل. فرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما يغني عنهم شيئا وإن طالت أعماله. فمن كان مآله إلى العذاب ولو عمر 1000 سنة أو أكثر من ذلك فما يغني عنه هذا العمر ومآله إلى العذاب ومآله إلى عذاب سرمدي لا ينقطع. والحياة الدنيا مهما طالت فهي يسيرة أمام الدار الآخرة، فالدار الآخرة سرمدية ليس فيها انقطاع ولا انتهاء. فمهما عمر الإنسان في الدنيا فهذا العمر يسير باعتبار الدار الآخرة، ولن يغني عنه أيضا من الله شيئا. فقال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو مزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قد أحصى ذلك وعده، أحصاه الله ونسوه. فأحصى الله عز وجل أعمال العباد كما أحصى الله العباد، فالعباد أحصاهم الله عز وجل وأحصى الله عز وجل أعمالهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فالعباد محصيون وأعمال العباد أيضا محصية، أحصاه الله ونسوه. والعبد ينسى ما عمل، ولهذا لا يتوب إلا من رحم الله عز وجل، لأنه يعمل الأعمال ويعمل السيئات وينسى وتكثر عليه السيئات التي لم يتب منها بسبب الغفلة والنسيان. ولهذا فإن المبادرة إلى التوبة من الواجبات، فإن العبد معرض للنسيان إذا أراد أن يرجع التوبة، هو معرض للنسيان، يرجع التوبة وينسى الذنب وتبقى عنده ذنوب كثيرة قد نسيها ولم يتب إلى الله عز وجل منها. فلهذا المبادرة إلى التوبة من الواجبات المتحتمة. نعم، هذا هو الذي يجب على العبد. إلى هنا والحمد لله.